قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الذي أذكر فيه عظماء المصريين واليوم موعدنا مع عظيم مصري قل من يعرفه من أبناء الناس اليوم ومن أبناء هذا الزمان وبناته وذلك لقلة وفائنا لقدواتنا وإنا لله وإنا إليه راجعون ألا وهو المشهور بابن الحطيئة وهو أحمد بن عبد الله اللخمي المغربي الفاسي ثم المصري رحمة الله تعالى عليه ورفع قدره هذا الرجل كان مغربياً ثم نزل الشام ثم تحول إلى مصر وسكن بها وتزوج فنسب إلى مصر وهكذا كثير جدا من علماء الإسلام يتنقلون من بلد إلى بلد فينسبون إلى البلد الذي يحلون فيه بعد ذلك وهذا من سماحة الإسلام ومن فتح الحدود أمام المسلمين فلم يكن هنالك حدود ولم يكن هنالك جمرك ولا حواجز ولا شيء من ذلك فكان المسلم أن يتحرك في أي أرض الإسلام شاء وأن يقيم في أي أرض الإسلام شاء وقد قال الإمام الكبير عبد الله بن المبارك من مكث في بلد 4 سنوات نسب إليها فإذا هو مغربي ثم مصري رحمة الله تعالى عليه سكن في مصر وتزوج ورزق ببنت فعلم زوجه وبنته الكتابة وهو ناسخ صناعة النسخ وهو عالم ورأس في القراءات وعالم في الحديث فعلم زوجه وبنته الكتابة فكانوا جميعا يكتبون بخط يكاد يكون واحدا وهذا غريب وعجيب وكان قد حصل بمصر قحط فحاول بعض الأمراء أن يعطيه شيئا من أجل أن يعيش في هذا القحط فرفض وأبى فأحتالوا له حيلة فجاء رجل اسمه الفضل بن يحيى الطويل وخطب إليه ابنته فزوجه إياها ثم طلب منه أمه لتؤنسها فوافق فبذلك خفت عليه المؤونة فما أجمل تلطف هذا المرء بأبي العباس اللخمي رحمة الله تعالى عليهما وكان في الدولة العبيدية في مصر أي الدولة الفاطمية الخبيثة التي كانت تسب الصحابة وكانت دولة الرافضية وبعض حكامها كان كافرا مثل الحاكم نسأل الله السلامة والعافية الحاكم بأمر الله مع ذلك لم يداهن العبيديين ولم يلن لهم وكان يسمعهم الكلام الصعب وأرادوه على القضاء فلم يقبل وقال والله لا ألي القضاء لهم أبدا كيف علماء الإسلام وعزتهم وجاء إليه يوما في مجلس داعي الدعاء وهبة الله بن كامل المصري وداعي الدعاء منصب في الدولة الفاطمية خطير ومؤثر ومهم فجاء مجلسه فما احتشمه وكان يقول في مجلسه وهو جالس داعي الدعاء يقول أحمق الناس في مسألة كذا وكذا الروافض فإنهم قد ابتدعوا وفرطوا وكفروا بالله وداعي الدعاء جالس وهو رافضي ولا يستطيع أن ينبس ببنت شفة سبحان الله العظيم منزلة علماء الإسلام كانت منزلة عظيمة منزلة جليلة منزلة رائعة أين هم اليوم إنا لله وإنا إليه راجعون ومن أيضا مما حصل له أنه جاء إليه وزير في الدولة الفاطمية وأنا أسمي الدولة فاطمية وتسمية خطأ والله، هي الدولة العبيدية ليست دولة فاطمية. كانوا ينتسبون إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها زورا وبهتانا، وإنما جدهم الأعلى ميمون داح اليهودي، وليس لهم بفاطمة صلة، وهي بريئة منهم في الدنيا والآخرة. المهم يعني عندما نقول دولة فاطمية نجاري في هذا، وما ينبغي نجاري التسمية الشائعة، عندما نقول الدولة العبيدية نسبة إلى عبيد الله ابن القداح أو ميمون ابن القداح وعبيد الله ومن جاء بعده ودعا إلى تلك الدولة، إلى تلك الدولة الشيعية. المهم فجاء إليه أحد وزراء المصريين، أظن الفاطميين أو العبيديين، أظنه العباس أو شيء مثل ذلك، فجاء إليه في مجلسه فطلب ماء، طلب أن ماء، فجاء الغلام للوزير، غلام الوزير جاء له بماء في إناء أو في وعاء من فضة. فلما رأى ذلك ابن الحطيئة في المجلس، وكان مجلسا يقرأ فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع يده على كبده وصاح صيحة عظيمة ارتج لها المجلس، وقال: وحراه على كبدي، أو يشرب في آنية الفضة في مجلس يتلى فيه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أيها الإخوة والأخوات قد قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا فيها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: من شرب في إناء من فضة فكأنما يجرجر في بطنه النار يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. فحرام على المسلم أن يشرب في إناء من فضة. فصاح وقال: وحرها على كبدي، أو يشرب في إناء من فضة في مجلس يذكر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطرد الغلام ودعا بكوز، دعا بكوز. فيقول الراوي عنه وهو تلميذه وكان خيار عباد الله شجاع المدلجي، يقول: والله لقد رأيته يشرب من الكوز كما قال الله تبارك وتعالى، أي الوزير هذا يشرب من الكوز كما قال الله تعالى: يتجرعه ولا يكاد يسيغه، يعني ما يريد أن يشرب من الكأس. لماذا من الكوز؟ لأنه متثلم متكسر قليلا، ومنظره ربما ما ناسبه، ما يريد أن يشرب منه، لكن استحى من الشيخ. هكذا عظمة هذا الإمام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويجابه الوزراء والكبراء ويصدع بالحق ولا يسمع في الحق كلمة ولا لوما، رحمة الله تعالى عليه. يقول شجاع المدلجي: ذكر له أن فلانا أوتي نعمة ومعدة، يعني يأكل كثيرا عنده نعم، قال: حسدوه على التردد إلى بيت الخلاء لأن الذي يأكل ويكثر من الأكل وأنواع ألوان الطعام يكثر من التردد إلى بيت الخلاء. وكان رحمة الله تعالى عليه قد أخذ نفسه بالتقلل من الطعام إلى درجة كبيرة وكبيرة جدا، فكان يعجب ممن يأكل 30 لقمة. كيف يأكل 30 لقمة؟ الله سبحانه وتعالى يتوب علينا، كم نأكل نحن. فيأكل قليلا من الطعام رحمة الله تعالى عليه. ويقول شجاع المدلجي: كنت أسمعه كثيرا إذا ذكر الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه يقول: طويت سعادة المسلمين في أكفان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، طويت سعادة المسلمين في أكفان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وذلك كما نعلم أن عمر كان شديدا في دين الله، قويا عظيما، وكان مرهبا لأعداء الله، ولم يأتي بعده مثله رضي الله تعالى عن عمر. وأين مثل عمر؟ ومن مثل عمر رضي الله تعالى عنه ورفع قدره. ومن العجائب التي تروى عن هذا الرجل العجيب أنه كان له بنت، كما قلت في بداية الحديث هذا ابن اللخمي له بنت، وكان يعني ما رآها قط. فسألوا شجاع عن تلميذه: كيف هذا يعني؟ قال: كان في بداية أمره يدرس طيلة النهار ويأتي في المغرب وهي في المهد فما يراها، فكبرت وصار عادة عنده هذا ما يراها. ويقول: كان درسها الصحيحين وأقرأها القرآن بالروايات وزوجها وما رآها قط. وهذا من العجائب التي لم أسمع بمثلها، يعني من شدة انشغاله وعدم تفرغه. ليس في هذا مدح طبعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بخلاف ذلك، لكن هذا من عجائب حال المنشغلين بالعلم والإقبال على الله تبارك وتعالى. هكذا كان هذا الإمام الكبير العظيم ابن اللخمي أحمد بن عبد الله المغربي الفاسي ثم المصري، كان قد عاش في دولة ظالمة، لكن لم يمنعه ظلم الدولة أن يجهر بالحق وأن يذكر أعداء الله بما هم عليه من بدع وضلال، وهذا كان شيئا نادرا وقليلا في الدولة العبيدية آنذاك، فرحمة الله تعالى عليه. توفي سنة 60 و500، وولد سنة 78 و500، فيكون قد عاش قرابة 80 سنة رحمة الله تعالى عليه، وهو إمام كبير رفيع القدر. نسأل الله تعالى أن يرفع درجته في عليين وأن يلحقنا به على أحسن حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.